الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا سبحانه وتعالى أن كل نعمة فهي منه سبحان، وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله علينا كثيرة، فمن سخرها في طاعته فقد شكر ربه، ومن سخرها في المعصية فقد كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على العباد نعمة اللسان. هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على البشر نعمة إذا سخر الإنسان في طاعة ربه كسب بها الحسنات الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا أفلتها في معصية الله سبحانه وتعالى جرت عليه الذنوب والعظائم التي لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهي والله عضو صغير، ولكنه عضو إما أن يكون سببا في نجاة صاحبه، أو يكون سببا في إيباق صاحبه وهلاكه والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من فضائل الأعمال ومن واجبات الدين، كالصلاة والصيام والصدقة والقيام الليل، وهكذا الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك من الأمور التي عددها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلكم الحديث العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ختامه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم، وفي رات على وجوههم في جهنم، إلا حصائد ألسنتهم. وفي رواية عن حديث عبادة بن الصامت قال: ثم قال في تمامه: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. فهذا اللسان يجر على صاحبه الويلات إن لم يضبطه بما أمره الله سبحانه وتعالى، إن لم يضبطه في الخير جر عليه الويلات. فيا له من عضو يجر على صاحبه الحسنات الكثيرة إن سخره في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويا له من عضو يجر على صاحبه الويلات الكثيرة والعظائم العظيمة إذا أفلته في معصية الله سبحانه وتعالى. فكن مسخرا هذا العضو في نعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فما أخفها على ألسنتنا على ألسنتنا وما أثقلها في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فانظروا كيف يكسب الإنسان بلسانه هذه الأجور العظيمة التي تكون مثقلة لموازينه يوم القيامة. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقال الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سيؤتيه الله الأجر العظيم، وأبهم الله الأجر لعظمه، لأنه أجر عظيم ادخره الله سبحانه وتعالى لمن سخر لسانه في الخير وفي الإصلاح بين الناس وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله سيؤتيه الأجر العظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، يأمر بالصدقات ويأمر بالخيرات ويعي ويتعاون على البر والتقوى، ويأمر الناس بالمعروف ويحثهم على طاعة الله، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانظر إلى من سخر لسانه في الدعوة إلى الله عز وجل وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، كيف حصل على الأجر العظيم من ربه سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فانظر كيف يكسب الإنسان بلسانه الأجور العظيمة إذا سخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. يكسب بها الأجور العظيمة بالكلام الطيب وبالخلق الحسن. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فانظروا كيف يجي ماذا يجلب الله بها الخيرات إذا سخر الإنسان بطاعة الله. يتلو كتاب الله عز وجل فيرفعه الله درجات، يتلو بلسانه ويرتل القرآن فيرفعه الله الدرجات العظيمة، الدرجات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه الترمذي وأبو داود. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فانظروا كيف يرفعه الله عز وجل بتلاوته للقرآن. روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه وله حكم الرفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فانظروا إلى الخيرات كيف يتكسبها المسلم. انظروا وهو يعلم الناس بلسانه التي أنعم الله عليه بها، يعلم الناس الخير فيكتب الله له أجره وأجر من علمه إلى يوم القيامة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يدعو الناس إلى الخير ويعلمهم الكتاب والسنة ويعلمهم أحكام الدين، فيكون له أجر من علم وأجر من علم من علم إلى قيام الساعة. فيا لها من أجور عظيمة بهذا العضو وبهذه النعمة التي أنعمها الله على العباد من ذكر الله سبحانه. إذا سخره بذكر الله عز وجل، سخره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سخره فيما يحبه الله تعالى ويرضاه فإنه يتكسب بها الأجور العظيمة، يتكسب بها الأجور العظيمة التي لا يحصيها إلا الله سبحانه، ويضاعفها الله عز وجل الدرجات المباركات، وهكذا أيضا القول الحسن للناس والأخلاق الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة تخرج من لسانه وفيها الكلام الطيب تؤجر عليها عند الله عز وجل. الكلام الطيب، إذا كلمت أخاك أو كلمت جارك أو كلمت زوجتك أو أولاده بالكلام الطيب تحتسب أجره عند الله عز وجل، كتب الله عز وجل لك الأجور العظيمة، فإنها لنعمة أيها المسلم. فسخر هذا العضو في طاعة الله، وإياك أن يدخل عليك الشيطان من باب لسانك، فإن مداخله عظيمة ومداخله موبقة للعباد إذا تسلط عليهم. فأفلت لسانه في كل ما، فأفلت لسانه في الكلام الذي لا يزنه ولا لا يزن موازينه ولا يقدر قدره، فإذا به قد وقع فيما يسخط الله سبحانه. ربما يقع في الشرك بكلمة واحدة، ربما يقع في الكفر بكلمة واحدة تكلم بها لسانه، ولو على سبيل الاستهزاء، ولو على سبيل السخرية، ولو على سبيل المزاح. قال الله سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فانظروا أيها المسلمون، في كلمة واحدة أوبقت عليه دنياه وآخرته، وهو يسخر من ربه أو يمال أو يمزح أو يسب الله على سبيل المزاح، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب دين الإسلام، أو يسخر من ذلك. كلمات يسيرة ولكنها توبق صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فإياك أيها المسلم أن يجرك الشيطان إلى هذا الباب العظيم الذي تقع فيه من المزاح أو السخرية في أمور الله عز وجل، في ماذا؟ في وصف الله سبحانه، وفيما يتعلق بربك سبحانه أو بنبيك صلى الله عليه وسلم أو بدينك. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا أيضا السخرية من الصالحين، السخرية من المستقيمين. قال الله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. انظروا كيف كان عاقبة المصالحين الذين سخر منهم المجرمون، فإن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وعذب أعداءهم. قال الله سبحانه: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال الله سبحانه: الذين يلوزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي يلمز الناس بقوله وبفعله، هكذا عباد الله، ويتنقص المسلمين بقوله وفعله. فإياك أيها المسلم أن تسخر من أخيك المسلم أو تحقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيا أيها المسلم احفظ لسانك، أيها المسلم انظر إلى أبواب خطيرة، انظر إلى هذه الأبواب الخطيرة التي هي من خطوات الشيطان يستدرج بها العباد حتى يوقعهم في هذه الأمور العظيمة، في هذه الموبقات. وربما جره إلى شهادة الزور، إلى أن يشهد الزور، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس وبنحوه عن نعم عن أنس وبنحوه عن أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فعد منها شهادة الزور. قال في رواية أبي بكر: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. عد من الكبائر الذنوب شهادة الزور. قال جعل يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فانظروا إلى هذه اللسان كيف تجر على صاحبها الوينات. وهكذا أيضا ربما وقع في الكذب الذي تساهل فيه كثير من الناس. صار الكذب عند كثير من الناس من السياسات، وصار الكذب عند كثير من الناس من الدهاء ومن ماذا ومن نعم ومن الحنكة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه لجرم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يكذب ولا يزال يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بعد أن قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمسلم يحفظ لسانه عن ذلك كله، ويتحرى الصدق حتى يهدى إلى البر، ثم يكون هداية إلى جنة الله عز وجل. ولا يزال يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالحذر الحذر عباد الله. فكيف إذا أيد كذبه، إذا أيد الكذب بالأيمان الفاجرة، فإنه لجرم عظيم أيضا إذا أيد الكذب باليمين الفاجرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أو سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله، واليمين الغموس وهي التي يحلف فيها صاحبها على شيء هو فيها كاذب. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وتكون سببا في غمسه في نار جهنم إلا أن يشاء الله أن يرحمه. فيا عباد الله الحذر الحذر. فيا ماذا، فهذا العضو يجر على صاحبه الذنوب العظيمة. رب كلمة توبق صاحبها في دنياه وآخرته. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لصاحبه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عمله. وتفسيره جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين من بني إسرائيل كانا متواخيين، فكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مقصر، فكان المجتهد في العبادة إذا مر على صاحبه وهو على الذنوب قال له: أقصر. فالماذا فيقول فماذا؟ فمرت الأيام حتى مر عليه في يوم من الأيام وهو لا يزال على تلك الذنوب، فقال له: أقصر، والله لا يغفر الله لك. فماذا فقبضت أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى: أكنت على ما كنت بي عالم أو على ما في يدي قادر؟ اذهب فادخل. ماذا فقال للمذنب؟ اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال ماذا؟ وقال للآخر الذي تألى على الله والذي ماذا والذي حلف متأليا على ربه سبحانه وتعالى أمر به فأدخل النار والعياذ بالله بسبب تلك الكلمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أوبقت عليه دنياه وآخرته. فيا عباد الله الكلام مكتوب. قال الله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جميع الكلام مسجل. قال الله سبحانه: وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهكذا عباد الله ينبغي علينا أن نجتهد في حفظ ألسنتنا، فإن ذلك ملاك الخير. ومعنى ملاك الخير أن الخير أن إمساك اللسان وحفظ اللسان يعينك على جميع أبواب الخير، يعينك على جميع أبواب الخير. وإذا أفلت لسانك تسلط الشيطان عليك ووقعت في المعاصي والذنوب وابتعدت عن أفعال الخير. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، وهكذا أيضا ربما تسلط الشيطان على العبد بتسخير لسانه في سباب الناس وفي التماذى وفي اللعن والتقبيح وغير ذلك من الأمور التي هي أمور عظيمة على المسلم، ربما توقعه في نار جهنم والعياذ بالله. فمن حفظ لسانه فقد ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ومن أطلق لسانه فقد سلط على نفسه الشرور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن هذه السباب ليس من أوصاف المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، ليس المؤمن بمن يتصف بهذه الصفات. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص: وقد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين أيضا بنحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وقد سئل أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي رواية قال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيا عباد الله، ينبغي على المسلم أن يكف عن المسلمين شره، من لسانه وشره بيده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعلى المسلم أن يحرص على نفسه. إن لعنك لأخيك المسلم، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وبسفك دمه كما في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وتكفيرك لأخيه عظيمة من العظائم. في الصحيحين عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. نعوذ بالله، تؤول على صاحبها، ربما يبتلى بها حتى يقع في الكفر بسبب تكلمه في أخيه المسلم، بغير حق. فيا عباد الله، ينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه. السباب والشتام ليست من أوصاف المسلم، ليست من أوصاف المؤمن الكامل الإيمان. المؤمن الكامل الإيمان الذي يحفظ لسانه فلا يتكلم على أخيه المسلم ولا يسبه ولا يشتمه. وإن امرؤ شتمك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تشتمه ولا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك على نفسه. أخرجه أبو داود عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه: فمهما شتمك أو عيرك أو سبك فأمسك نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه عن أبي هريرة. فلا تجاري أيها المسلم، لا تجاري السفهاء بسبابهم وشتامهم، واجعل نفسك أرفع من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال الله سبحانه: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمسلم يبتعد عن السباب والفسوق والشتائم وغير ذلك من الأمور، فليست من أوصاف المسلم، ليست من أوصاف المؤمن الكامل الإيمان. فلا يفحش بكلامه ولا يكون بذيئا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كما في الصحيحين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. فلا ينبغي للمسلم إلا أن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يقع المسلم على أخيه المسلم بالشتام أو بالسبائل أو بالغيبة بذكرك أخاك ما يكره في حال غيبته. ففي الصحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. والله إنها لمصيبة على المسلم، وإن الشيطان ليستدرجنا إلا من رحم الله. ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ واسمع إلى هذا، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالبهتان واتهمته بما ليس فيه، وهو أعظم من الغيبة. فأنت تصف أخاك بما يكره في حال غيبته، تقع في ذنب عظيم. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شبهه الله عز وجل بأكل لحم أخيك المسلم. وهكذا قال: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فلو تكلمت فيه بما ليس فيه فقد وقعت في البهتان. وفي سنن أبي داود من والمستدرك الحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فكيف إذا كان هذا الكلام في والديك اللذين أحسن إليك؟ فإن الجرم فيه أعظم. فكيف إذا كان هذا الكلام من الزوجة في زوجها الذي أحسن إليها وقام عليها وعلى أولادها؟ فكيف إذا كان هذا الكلام في أهل العلم الناصحين وفي العلماء الربانيين الذين عرفوا بالحق وبالصدع بالحق والثبات على الكتاب والسنة والتجرد للأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك يتكلم فيهم؟ فإنه لذنب عظيم. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال الإمام ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري قال: إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في ماذا؟ في منتقصيهم. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. فإن الله سبحانه وتعالى يعجل لصاحبها البغي في أن يتهم العالم بما ليس فيه ويتقول عليه بما ليس فيه، فإن ذلك ذنب عظيم. فينبغي على المسلم أن يتجرد لله وأن يتجرد للحق وأن يقول ما ينفعه وأن يسكت عما لا ينفع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا أيضا كيف بمن يحرش؟ كيف بمن ينقل الكلام على جهة التحريش؟ فإن ذلك من النميمة، تنقل الكلام بين المرء وأخيه، ربما زلت اللسان من أخيه، ربما حصلت زلة اللسان من أخيك المسلم نحو أخيك الآخر، فتذهب وتنقل الكلام فيكون فسادا عظيما. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم شقرت جريدة الرطبة فغرز في كل قبر منهما قطعة، وقال: لعله يخفف عنهما من عذابهما. وفي صحيح مسلم عن جابر: لعل الله يخفف عنهما بشفاعتي ما لم ييبسا. فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها المسلمون علينا أن نجاهد أنفسنا في حفظ ألسنتنا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا أخذ بلسانه وقال إن هذا هو الذي أوردني الموارد. هذا أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة يأخذ بلسانه ويقول إن هذا هو الذي أوردني الموارد. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والله الذي لا إله غيره ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. رواه البخاري عن سهل بن سعد ورواه وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين فخذيه دخل الجنة. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال صعن عبد الله بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وروى الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وابكي على خطيئتك. فنجاهد أنفسنا عباد الله على حفظ ألسنتنا ولنسخرها بذكر الله وبطاعة الله ولنسخرها بالدين بالنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين ولأمة المسلمين وعامتهم تكون هذه اللسان مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه أيضا أن الإنسان إذا تكلم مريدا النصيحة حتى وإن تكلم في شخص من المسلمين ولكن للنصيحة ولتحذير المسلمين من شره فهذا ليس هذا من فعل الخير وهذا من النصح في الدين هذا من النصيحة لله عز وجل وليست من الغيبة. فإن المسلم يبين الحق ويبين الباطل ويحذر من الباطل ويحث المسلمين على التمسك بالدين. فمن غش المسلمين فينبغي أن يبين حاله ومن أجرم في دين الله فينبغي أن يبين حاله وليس ذلك من الغيبة. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.